بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا ما شاء الله. أدلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ووضع له طيب كم هي شروط، كم شروط الشروط في النكاح أو كم أقسامها يا أخوان الحمد لله؟ خالد، كم أقسامها؟
شروط فاسدة وشروط صحيحة.
فاسدة وصحيحة. طيب ما هو الضابط في هذا يا أبا عبد الرحمن؟
الضابط إنما كان
ما كان
كان حراما في أصله، في أصل الشر، فهو فاسد.
ما شاء الله. طيب أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والشرط الفاسد هل يكون مفسد يا أبا أنس بالعقل؟
لا، شرط إذا ما يكون مفسد،
ما يكون مفسد
صح العقد، لكن مع الشخص صح العقد، يعني إذا اشترطت المرأة مثلا على زوجها أن يتزوج عليها فأنا مخالف للشرط، لكنه إذا هو قبل خلاص.
ها يا أخوان أحمد جماعة،
ممكن يكون مفسد زي شرط الشراء،
يعني شرط قد يكون فاسد غير مفسد للعقد، وقد يكون فاسد في نفسه ومفسد للعقد أيضا.
حرام،
يعني أنا أقول لك هل يكون مفسد؟ نعم قد يكون مفسد، وتختلف أنظار العلماء في الشروط التي تكون مفسدة للعقد. منهم من يقول بعضها تكون مفسدة ويخالف الآخر، وعلى ما مر معنا في بعض المسائل زي مثلا نكاح الشراب، هذا شرط، هل هو فاسد مفسد للعبد؟ مفسد للعبد. وعلى ما سيأتي في نكاح الوقع، قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيلها.
فليخلي
سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. طيب، هذه الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. وما هو نكاح المتعة؟ هو النكاح إلى أجل، النكاح إلى أجل، يعني المشروع لمدة معينة ينكحها، فإذا إلى شهر، إلى شهرين، إلى 3 أسبوع، فإذا انتهى الأجل انفسخ هذا النكاح، إذا انتهى الأجل انفسخ هذا النكاح. وهذا النكاح أجمعوا مؤخرا على تحريمه وبطلانه وقد نقل الإجماع غير واحد في هذا. وهناك خلاف قديم بعد هذه الإجماعات، وجد من ينقل أيضا الخلاف في المسألة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رسالة في مجموع الفتاوى يتكلم على هذا النكاح، رسالة مفيدة جدا، أنصحكم بقراءتها في المجلد 20 صفحة 291. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعا من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره. عن أبي عبيد هذا هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن في تفسيره، ما هو القاسم. وقال الإمام جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بأبي جعفر النحاس نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم صفحة 105: على اجتماع من تقوم به الحجة على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله الخلفاء الراشدين هذه، وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس وقوله إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة. قال: ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة. وهكذا قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم لا على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة. وهكذا قال البغوي في شرح السنة المجلد 9 صفحة 100: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. وهكذا قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ بعدما روى من طريق الشافعي أنه قال أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال بعد أن رواه وقال: وهذا طريق حسن صحيح، وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه. لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه في غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان تحريم تأبيد لا تأخير، فلم يبقى اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأنصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى أيضا عن ابن جريج جوازه، ونقل عن الشوكاني وغيره نفس هذا الكلام، فدل ذلك على أن نكاح المتعة كان جائزا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاهم عنه. لكن في هذه الأحاديث اختلاف، هل كان الترخيص في نكاح المتعة أو هل نسخ نكاح المتعة مرتين أو مرة واحدة؟ لأنه قال هنا عن سلام بن أكوع رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة، وعام أوطاس كان في فتح، والفتح كان متى؟ سنة ثمان. هذا فيه ترخيص مدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها، يعني رخص لهم ثم نهى عنها في ذلك الوقت خلاص. وهنا في حديث علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعام خيبر كان سنة
سابعة،
وبعضهم يقول في نهاية السادسة. فكيف؟ لذلك قالوا نسخت مرتان، يعني جاءت الرخصة كانت رخصة ثم نهى ثم رخص ثم نهى. وبهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا أعلم شيئا نسخ مرتين غير نكاح المتعة، ولكن أبى ذلك بعض العلماء وقال ما نسخ إلا مرة واحدة وهو عام الفتح. وحديث علي رضي الله عنه هذا وهم بعض الناس فرواه هكذا، وإلا فقد جاء الفضل. إنما أراد علي رضي الله عنه أن يبين لابن عباس تحريم الحمر الأهلية، ولما كان ابن عباس أيضا يخالف في نكاح المتعة وذكر ذلك استطرادا. جاء في رواية عند الإمام أحمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية وخيبر، عند أحمد ونهى عن نكاح المتعة، نهى مطلقا ولم يجعل النهي في نكاح المتعة في يوم خيبر، إنما مطلقا.
حديث متفق عليه
أي نعم، لكن جاء الفصل شايف يعني هنا علي رضي الله عنه قال نهى عن متعة النساء ونهى عن ايش؟ الاكل لهم الحمر الاهليه يوم خيبر. فظرف خيبر انما يراجع ليش؟ لتحريم اكل لحوم الاهليه.
انظر الحديث الذي قبل
هذا يبين. فالدليل يعني قالوا هذا يا هذا الحديث، وبعضهم قال يعني انما ذكر ذلك لمناسبه ولا من أجل أنه في يوم خيبر حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل سواء قلنا أننا التحريم مرتين أو أنه مرة واحدة، فقد سمعتم من نقولات العلماء الإجماعات أو إجماع العلماء على أنها حرام، ولم يخالف ذلك إلا الروافض والشيعة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص فيه مطلقا، وجاء أيضا رواية تدل على أنه رخص فيها للضرورة، رخص فيها للضرورة، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه في البخاري، وثبت عنه أنه رجع. نقل ابن حزم عن كثير من الصحابة قالوا بجوازها، واستدلوا بأدلة، ولكن كل ما استدلوا به رد عليهم فيه، ومن أراد التوسل فليرجع إلى المطورات، ومن المختصرات في ذلك المفيدة الذي جمع فيه جمع طيب الإمام ابن باز رحمه الله في فتاوى في المرجع المشار إليه، اقرأوه في المرجع المشار إليه.
ابن دريج
رجع، كلهم رجعوا نعم. فنكاح المتعة حرام. وما هو نكاح المتعة؟ قلنا هو النكاح إلى أجل، تتزوجه إلى أجل، فهذا لا يجوز، حرام
بالضرورة.
لا للضرورة ولا لا، يعني هذا ما يجوز بهذه الأحاديث، هو النكاح باطل بالإجماع، فإنه ما يجوز. لا، المسألة التي تريد سأشير إليها الآن. هذا نقول يعني إيش يكون في العقد؟ يقولون أجلنا هكذا إلى شهر، فإذا انتهى الأجل خلاص ما تكون زوجته، يرتفع، ليس في خيارهما، حددوا الأجل النكاح إلى يوم كذا
حسب العقد.
نعم، إذا جاء الأجل انتهى هذا النكاح،
ما يحتاج
انتهى خلاص، انتهى هذا النكاح، ارتفع، ما هو بيده ولا بيدها،
إنه شرط في النكاح
هذا
إذا كان معلوما.
يعني شرط في اليوم الوقت خلاص بعد شهر بعد شهرين بعد أسبوع
هذا شرع ما يجوز
هذا نكاح المتعة
لأنه ينافي الأصل الزواج
الزواج الأصل فيه التأبيد الأصل فيه النكاح للتأبيد ما هو للأجل وهذا أصل في هذا الباب هذا أصل في هذا الباب وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى إذا استقر عندنا هذا الحكم الشرعي وأنه بالإجماع نكاح فاسد والعقد مفسد أيضا ما يجوز وهو عقد باطل فإن العلماء تطرقوا إلى مسألة أخرى أيضا انتشرت في هذه الأيام أو من قبل وهي الزواج بنية الطلاق والآن ما يدري الولي ولي المرأة ولا تدري المرأة بهذا الأمر هذا الرجل في غربة في سفر يدرس خارج وطنه بعيد عن أهله ويخشى على نفسه إيش الفتنة والزنا أو يعني أن يقع في الحرام إيش يصنع يقول أنا أتزوج ولكن ما أريد أن أتزوجها مطلقا مدة مقامي في هذا البلد أتزوج مدة إقامتي في هذا البلد ولو صرح لأهل العروس بهذا الكلام لوليها أو للمرأة نفسها ما أجابوا إلى هذا لأن الناس عندما يزوجون يريدون يسترون خلاص تزوج للأبد وتكون أم لأولادك وعشيرة حياتك فهذا ينمي في قلبي أنه سيطلق بعد سنة فهل هذا النكاح جائز أو غير جائز أكثر العلماء قالوا هذا شبيه لنكاح المتعة ونظروا إليه بمنظار إيش التحديد تحديد المدة وإن لم يكن في العقد لكن نواه وإنما الأعمال بالنيات فقالوا هذا يأخذ حكم نكاح المتعة فلا يجوز له أن يقدم على هذا فلا يجوز أن يتزوج بإيش بنية النكاح طلاق في هذه فترة محدودة
ويكون نكاح باطل
وما يجوز حرام عليه هما ما يدروا لكن يكون حرام عليه ونقول له عقدك هذا ما يجوز فلا تقدم على هذا الأمر وقال العلماء ما جعله من باب المتعة قال لأنه يعني يفترق بينه وبين المتعة أن هذا عقد صحيح ما فيه شرط الأجل لأننا كما قلت لكم شرط الأجل إذا جاء إلى حل الأجل أنت انفسخ هذا النكاح وهذا نواه مع نفسه نعم فإذا جاء الأجل الذي نواه وبدأ له أن يزيد نعم اتفاق وينفسخ بمجرد انتهاء الأجل فإذا كان الأمر كذلك قالوا له هذا ما هو متعة وهذا جائز هذا إيش جائز خاصة إذا كان فيه مصلحة لهذا الرجل وقد استأنف بكلام ابن عباس رضي الله عنه في هذا وبحديث ابن مسعود في جواز نكاح المتعة فقال طالما أنه وجدت العلة التي من أجلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجوز هنا ويفترق هذا ما هو نكاح متعة حتى نحرمه هذا ما هو نكاح متعة حتى نحرمه لكن الشيخ العثيمين رحمه الله له كلام جيد فيقول وليس حراما من أجل أنه نكاح متعة يا أبا عمار ليس حراما من أجل أنه إيش نكاح متعة وإنما حرام لأن فيه خيانة لأن فيه إيش خيانة وكذب وهو يحرم من هذا القبيل نعم وخداع ما يجوز يخادع الناس فهو حرام من هذا القبيل فيه تلبيس وخداع ولا يجوز الإقدام عليه الشيخ بن باز رحمه الله نقل عنه أنه أجاز ذلك وله فتوى أخرى مع اللجنة الدائمة بالتحريم مطلقا طيب بالتحريم مطلقا وهو قد أجازه في بعض فتاويه رحمه الله الشيخ بن باز فلذلك الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز
شيخ صالح بن حيدان نفس الصالح
على أنه نكاح على أنه من أقبله ابتداء على أنه النكاح إيش متعة. فهذه مسألة خطيرة، لا بعضهم يعني لهم ردود وأخذ ورد في هذه القضية. يعني إيش العدة النكاح المتعة؟ قالوا فيه الضرر، فيه الضرر و وليس فيه مقصود النكاح، ليس فيه مقصود النكاح يحذر، إنما قصده الاستمتاع فقط، والاستمتاع ليس هو المقصود الأساسي يعني والغاية من النكاح، وإنما من أجل من أجل أن يعني أن يكون يعني تكاثر النسل، وأن يتفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بتكاثر أمته وإلى غير ذلك. وهذا من ضمن الغاية وهو الاستمتاع، من ضمن إيش يعني منافع النكاح وليس كل شيء. الشاهد أن نكاح المتعة لا يجوز، وهذا من أهل العلم من جعله الزواج بنية الطلاق، من جعله كنكاح المتعة، والمتعة وهم الأكثر وأبطلوه. والذين لم يبطلوه قالوا الراجح أنه خيانة وخداع وكذب، فلا يجوز الإقدام عليه. طيب نقرأ كلام الصنعاني ثم ننتقل إلى درس آخر. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: اعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية، شيعة رافضة يحلون هذا الأمر، ومع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي نقل التحريم، ومع ذلك يخالفونه. فهذا مما يكذب اتباعهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مستمرون إلى يوم هذا على هذا النكاح، وخلافهم غير معتبر، خلافهم غير معتبر. قال: وهي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول، وغايته إلى 45 يوما، ويرتفع النكاح بالقباء المؤقت في منقطعة الحيض، وبحيضتين في الحائض، وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها. وحكمه ألا يثبت لها مهر غير المشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر. يعني هذا مخالف لأحكام النكاح المعروف بهذه الأمور كلها، ولا يثبت بها نسب إلا أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه. هذا كلامهم. وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة ونهى عنها واستمر النهي، ونسخت الرخصة، وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف. حديث صبرة بمعبد الجهني رافع أن يكون هناك إيش؟ أن يكون هناك إيش؟ يعني إباحة، لأنه قد حرمها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فحديث صبرة هذا قاطع لمن؟
صحيح.
نعم، قاطع لمن أجازها، فنقول حرمها إلى يوم القيامة كما قال الصحابي. يقول: من السلف والخلف فقد روي نسخها بعد الترخيص في 6 مواطن: الأول في خيبر روية، الثانية في عمرة القضاء، الثالثة عام الفتح، الرابع عام أوطاس وهو عام واحد، الخامس غزوة تبوك، السادس في حجة الوداع. فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا. الثابت كما قال الإمام ابن القيم وغيره هو في عام الفتح، في عام الفتح.
قال: خيبر مقدم على الفتح.
خيبر الشعب السابع،
الثامنة
في رمضان،
الفتح الثامنة. فقالوا: كيف الآن في خيبر وعام أوطاس رخص فيها وحرمها بعد عام أوطاس عام الفتح؟
عام الفتح متأخر.
الآن علي رضي الله عنه ينقل أنه حرمها متى؟
خيبر.
فكيف عام الفتح عام أوطاس الله أهد؟ قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين على أصل الكلام والكلام الشافعي، فكانت مباحة قبل خيبر ثم النووي ثم حرمت فيها يعني في خيبر، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. هذا كلام الشافعي، ونقله النووي أن يشرح المذهب الشافعي. وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة ثم تراجعوا عن ذلك، وروي رجوعهم نعم، الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بها، نقلوا عن أكثر من صحابي كانوا يبيحونها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمن عمر نهاهم عن ذلك عمر رضي الله عنه. فإيش قالوا؟ قالوا نهي عمر هؤلاء لم يبلغهم، هؤلاء لم يبلغهم النسخ إلا في لما أخبرهم بذلك عمر رضي الله عنه فرجعوا. لذلك ذكر ذلك الطحاوي وقال ثبت بذلك إجماع الصحابة، نهاهم عن عمر رضي الله عنه فثبت بذلك إجماعهم رضي الله عنه. فيقول وذهب إلى بكاء الرفص جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ، ومن أولئك ابن عباس روي عنه بكاء الرفص ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري بيّن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. وأخرج ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا بالمتعة ثلاثة، أذن لنا بالمتعة ثلاثة ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجبته بالحجارة. وقال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين، إسناده قوي. والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح، لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا كذا بالشرط. وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم، وهذا معروف. وقد بسطنا القول في تحريمة في حواشي ضوء النهار. قال
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ويتكلم على حديث معبد بن سبر الجهني. هذا لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر بالقاء الجمع أولا والراء آخره. وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخرة ونون آخره. أخرجه النسائي والدار قطني ونبه على أنه وهم. ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا، المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وحتى البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان ابن عيينة في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي هو محتمل ذلك، ولكن أكثر الروايات يفيد تعلقه بهما. وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسندي أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنه رخص في متعة النساء، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، إلا أنه قال السهيلي أنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. قال والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير. وقد ذكر ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أنه نهى زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي رضي الله عنه أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح. والحامل لهؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر، ولا تقوم لعلي رضي الله عنه الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي عنها أخيرا، إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب، يعني على يؤيد القول بأنه مرتين. ويمكن أن علي رضي الله عنه عرف الرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة، يعني أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ثم رخص لهم لما اشتدت عليهم العزوبة، على ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام ثم نهاهم عن ذلك. هذا محتمل. هذا يا أبا عمر يا ضرورة انتبه. الشاهد من هذا أن هذا حكم مجمع عليه والحمد لله رب العالمين، فلا يجوز اليوم هذا النكاح، ولا يجوز هذا النكاح البتة. وبعض الناس الآن يعني يتزوج يعني تيسر لهم بعض الزوج من يعني بعض شرق آسيا بمهور زهيدة، وهو ينوي أن يستمتع فقط، ينوي أن يستمتع
من أجل أن يعني يقول يريد يكثر من النساء فقط، وفي نيته لما يريدها أما لأبنائه ولا لطول معها. أي نعم. وهذا وكثير منهم يعلم، وهذا وقع فيه كثير من الشباب، وقع فيه كثير من الشباب، وهو يعلم أنها أنها النساء هؤلاء ما يهربنا فيطلقها طلاقا غيابيا. هذا حاشر كان فترة كذا يفعلونه مع الاندونيسيات، يذهبون يتزوجون اندونيسيات ويفعلون هذا، لكن ما أفلحوا، كثير منهم ما أفلحوا، وبعضهم يسافر إلى شرق إلى هذه الدول الآسيوية ويفعل هذا الشيء. وكما سمعتم هذا إما يدخل في نكاح المتعة كما عليه الجمهور، أو يدخل في الغش والخداع كما قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.